بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على أن بعث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 14 من كتاب الطهارة، شرح مختصر خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: يجب غسل طاهر ظاهر الجسد بمني، وإن بنوم أو بعد ذهاب لذة بلا جماع، ولم يغتسل لا بلا لذة أو غير معتادة. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الطهارة الصغرى شرع يتكلم عن الطهارة الكبرى. والطهارة الكبرى هي الجنابة، وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الجنابة أنه يجب غسل ظاهر الجسد، معناها يجب غسل ظاهر الجسد، معناها جميع ظاهر الجسد بمني، معناها بسبب خروج مني. معناها الإنسان إذا خرج منه مني يجب عليه، يترتب عليه بسبب خروج هذا المني، أن يغسل جميع ظاهر الجسد، ظاهر جسده أو ما في حكم الظاهر. العلماء يقولون أن ما في حكم الظاهر كداخل الفم، والله داخل الأنف، والله صماخ الأذنين، والله العينين، والله غير ذلك، التكاميش أيضا ملي الدبر، والله غير ذلك من المسائل التي ليست ظاهرة، أنه يجب على الإنسان أن يغسلها. هذا يجب بسبب خروج مني، معناها إذا خرج من الإنسان مني، سواء كان الشخص رجل أو سواء كان امرأة. والمراد بمني لا بد أن يخرج ما بسبب خروج. أما إذا بقي المني في وسط الذكر أو في أصله فلا يجب على الإنسان الغسل. قال أدى رحمه الله تعالى: في الكفاف كحله بوسط الذكر أو بأصله فلا يجب الغسل، وواجب على النساء بواصلي من مائهن لمحل ينجلي في جلسة البول، وقيل يكفي إحساسهن بنزول الضعف. المهم أن الإنسان إذا خرج منه مني قال أنه يجب عليه أن يغسل جميع جسده. هذا هو معنى قوله يجب غسل ظاهر الجسد بمني. حيث كان يقظة، حيث كان هذا المني خرج يقظة، بل وإن بنوم، معناه ولو كان خرج بنوم، ولو كان أيضا معناها خرج بنوم، معناه خرج بسبب احتلام، الإنسان احتلم في النوم وخرج منه مني، فذلك المني يوجب الغسل، وإذا خرج من الإنسان مباشرة يجب عليه غسل جميع ظاهر بدنه. هذا هو معنى قوله وإن بمني وإن بنوم وإن بنوم. سواء كان النوم حصل مثلا الإنسان حلم بأنه يجامع امرأة، أو استيقظ الإنسان ووجد في ثوبه بلن، المهم أنه خرج يسوى بلذة والله بدون لذة، ويسوى باحتلام والله بدون احتلام، المهم إذا خرج يلزم الإنسان الغسل. هذا هو معنى قوله وإن بنوم أو بعد ذهاب لذة بلا جماع ولم يغتسل. قال أو بعد ذهاب لذة، معناها وإن خرج بعد ذهاب لذة بلا جماع، معناها يجب على الإنسان الغسل، وإن خرج المني بعد ذهاب اللذة، معناها الإنسان حصلت له لذة بلا جماع، معناها بدون جماع، بأن نظر والله تفكر والله باشر وحصلت له لذة، ثم بعد ذلك بعد اللذة خرج، معناها خرج المني بعد ذلك. هذا هنا إذا خرج منه المني بعد ذهاب لذة، معناها حصلت له لذة وبعدها بساعة أو ساعتين خرج من الإنسان مني، هذا أيضا يجب عليه الغسل. هذا كأنه الأصل أن يصادف خروج اللذة، خروج المني أن يصادف حصول اللذة، يصادف الخروج مباشرة، لكن قيد قال أنه لا يشترط ذلك، أنه ولو خرج المني بعد ذهاب اللذة، معناها حصلت اللذة ثم بعد ذلك خرج المني، قال أن ذلك لا يضر، وأنه يلزم الإنسان أن يغتسل، وذلك لا يؤثر فيه. هذا هو معنى قوله قال هو ولم يغتسل، لكن العلماء ضعفوا هذا ولم يغتسل، قال أن محل الاغتسال وجوب الغسل إذا لم يغتسل الإنسان، أما إذا اغتسل الإنسان فلا يجب عليه الغسل بعد ذلك. في غير ولم يغتسل هذه يقولون أنه لا مفهوم لها، وأنها يعترضون عليها، لأن غسله الأول لم يصادف محلا، لو أن الإنسان حصلت له لذة وبعد ذهاب اللذة ذهب واغتسل ثم بعد الاغتسال خرج منه مني، خرج منه مني، هذا كأن هذا المني بعده لا يلزم منه غسل، وهذا غير صحيح، لأن اللذة فقط لا يلزم منها الغسل، هو في المرة الأولى اغتسل من اللذة واللذة لا يلزم منها الغسل. صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد قال إنما الماء من الماء، معناها الاغتسال من الإنزال، معناها إذا لم يحصل إنزال فلا يجب غسل، هذا هو معنى قوله أو بعد ذهاب لذة بلا جماع ولم يغتسل، لا بلا لذة معناها لا إن خرج يقظة بلا لذة، بلا لذة معناها خرج بسبب من الأسباب لكنه خرج بلا لذة، هذا لا يلزم منه الغسل. وهذه المسألة محل خلاف عند العلماء في المني الخارج بغير لذة، اختلف فيه العلماء هل يلزم منه الغسل أم لا. المالكية قالوا أنه لا بد أن يكون خرج، ولا بد أن يكون بلذة، ولا بد أن تكون تلك اللذة تكون لذة معتادة. أما إذا لم يخرج أو خرج بلذة بلا لذة أصلا أو بلذة غير معتادة فلا يلزم، لا يلزم الغسل، وخالف في ذلك الشافعية. قال خليل رحمه الله تعالى لا بلا لذة معناها لا إن خرج يقظة بدون لذة فلا يلزم الغسل، أو غير معتادة، أو خرج بلذة غير معتادة، كيف نزول في ماء حار والله هز رحل والله حك جرب، إذا خرج الإنسان بسبب ذلك، خرج من الإنسان بسبب ذلك مني، فهذا لا يلزم منه، لا يلزمه الغسل. وهذه المسألة خالف فيها الشافعية وقالوا أنه يلزم الغسل بمجرد خروج المني، واستدلوا بحديث أبي سعيد إنما الماء من الماء، والمالكي يستدل بحديث إذا جلس بين شعابها الأربعة ثم جهدها، والمراد بالجهد اللي هو الرعدة والرهشة التي تحصل للإنسان عند حينما يخرج منه المني، وذلك هو المعتبر عندهم. أو غير معتادة ويتوضأ، غير معتادة خرج منه المني بلا لذة أصلا، كيف ألم قاع والله لذة غير معتادة، هذا أيضا لا يلزم منه الغسل، إلا أنه يتوضأ وجوبا في المسألتين بلا لذة والله بلذة غير معتادة، لأنه انتقض وضوءه يجب عليه أن يتوضأ، لأن الوضوء انتقض، لأن المني خارج معتاد، والخارج المعتاد يلزم منه الغسل. هذا هو معنى قولهم أو غير معتادة ويتوضأ، كمن جامع فاغتسل ثم أمنى، ذاك أيضا يلزم منه الوضوء. الإنسان إذا جامع زوجته ولم يخرج منه مني في تلك اللحظة كمن جامع فاغتسل بعد الجماع ثم بعد ذلك أمنى، بعد أن انتهى من الغسل خرج منه المني بعد ذلك، هذا أيضا ملي يلزمه الوضوء وجوبا، يعني يلزمه أن يتوضأ وجوبا، كمن جامع ثم فاغتسل ثم أمنى، معناه شخص إذا جامع وحصل لزمته الجنابة هنا بسبب مغيب الحشفة في الفرج لكنه لم يمني، ثم بعد ذلك اغتسل بسبب هذا الجماع اللي حصل منه ثم أمنى بعد ذلك، فإنه يتوضأ ولا يغتسل لتقدم غسله، لأنه اغتسل من الجنابة ولزمته بمجرد الإلاج. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يعيد، لا يعيد معناها قال أنه إذا صل توضأ الإنسان إذا جامع واغتسل ثم صلى ثم بعد ذلك خرج منه المني، قال أنه لا يعيد إذا صلى بذلك الغسل، صلى بذلك الغسل قبل أن يخرج منه المني لا يعيد، معناها لا يعيد الصلاة، لا يعيد الصلاة، لا يلزمه أن يعيد الصلاة، لأن ذلك الغسل غسل صحيح سليم لا إشكال فيه. ثم قال رحمه الله تعالى وبمغيب حشفة بالغ، قال أنه ويلزم أيضا ويجب الغسل بسبب مغيب حشفة بالغ، أنه يجب على الإنسان أن يغسل جميع ظاهر جسده بسبب مغيب حشفة، الحشفة اللي هو رأس الذكر، بالغ معناها شخص بالغ، ولو لم ينتشر، ولو لم ينتشر الذكر مثلا مجرد مغيب الحشفة ولو لم يحصل هناك انتشار أنه يلزم من ذلك غسل الجنابة، لا مراهق، قال أن المراهق الذي قارب البلوغ ولم يبلغ أنه إذا حصل منه مغيب حشفة أنه لا يلزم منه الغسل لا مراهق أو قدرها أو بمغيب قدرها معناها قدر الحشفة حشفتي معناها من مقطوعها والله من لم تكن له أصلا حشفة ناس الشخص إذا كان مقطوع الحشفة والله لم تكن له حشفة أصلا خلقة قال أنه إذا غاب في الفرج قدر الحشفة أنه يلزمه أن يغتسل هذا هو معنى قوله وبمغيب حشفة بالغ أو قدرها في فرج معناها إذا غاب رأس الذكر في فرج ونكر الفرج بمغيبه في المجرد حصل مغيب في فرش هذا تلقائيا يلزم منه الغسل وإن من بهيمة معناها ويلزم الغسل وإن كان هذا الفرج فرج بهيمة وميت معناها ولو كان أيضا فرج ميت كيف ميتة آدمي والله غيره هذا أيضا يلزم منه الغسل هذا هو معنى قوله وإن من بهيمة وميت وندب لمراهق قال أن المراهق الذي قارب البلوغ ولم يبلغ بعد قال أنه إذا حصل منه مغيب حشفة أنه يندب له الغسل لكنه غير واجب عليه لا مراهق معنى وندب الغسل لمراهق فالمراهق يندب له الغسل لكنه غير واجب عليه ثم قال رحمه الله تعالى ندب لمراهق كصغيرة وطئها بالغ معناها كذلك أيضا كمان كصغيرة وطئها بالغ يعني هذه أيضا الصغيرة إذا وطئها بالغ ذاك أيضا يندب منه الوضوء يندب منه الغسل لكنه لا يجب كصغيرة وطئها بالغ ثم قال رحمه الله تعالى لا بمني وصل للفرج معناها لا يجب الغسل على المرأة بمني وصل للفرج معناها إذا وصل المني لفرج المرأة بسبب مثلا وطئ فخذين لكن بسبب هذا وطئ الفخذين وصل مني لفرجها قال أنه لا يلزمها الغسل من ذلك المني إذا وصل لفرجها مني بدون جماع والله بجماع مثلا الفخذين بوطئ فخذين قال أنه لا يلزم من الغسل ولو التذت معناها ولو حصلت لها لذة بسبب وصولها لفرجها وصل فرج مني لفرجها وحصلت لها لذة قال أن ذلك لا يوجب الغسل ثم قال رحمه الله تعالى وبحيض ونفاس معناها ويجب الغسل بسبب حيض ونفاس والمراد بالنفاس اللي هو تنفس الرحم بالولد قال بحيض يجب به الغسل والنفاس أيضا يجب به الغسل بدم من نفاس بدم معناها إذا حصله مع هذا النفاس دم واستحسن معناها استحسن بعض العلماء وبغيره معناها يجب الغسل إذا حصل النفاس للمرأة بدم والله بغير الدم معناها حصل لها إذا نفست بدون دم قال أنه يلزمها الغسل سواء كان بدم وبغيره بدم واستحسن ابن عبد السلام وبغير الدم أنه يلزمها الغسل بسبب ذلك وبغيره وهذا هو القول المشهور عند العلماء لا باستحاضة معناها لا يجب الغسل بسبب على المرأة بسبب دم الاستحاضة بسبب دم الاستحاضة معناها إذا كان المرأة عليها دم الاستحاضة وليس عليها دم الحيض قال أنه لا يجب عليه الغسل وندب لانقطاعه قال ندب الغسل لانقطاع دم الاستحاضة يندب لها أن تغتسل والندب هنا خشية أن يندرج لها الحيض في الاستحاضة خشية أن يأتيها بعض دم الحيض في فترة الاستحاضة يندب له الغسل لذلك ثم قال رحمه الله تعالى ويجب غسل كافر بعد الشهادة بما ذكر قال أنه يجب غسل كافر بعد النطق بالشهادة قال أن الكافر إذا نطق بالشهادة أنه يجب عليه أن يغتسل غسل كافر معناه وسواء كان هذا الكافر ذكر أو أنثى وسواء كان أيضا مرتد ورجع إلى الإسلام المهم أن الإسلام أنه سبب من أسباب الاغتسال بعد الشهادة، معناها بعد النطق بما يدل على ثبوت على ما يدل على إفراده لإفراده الله سبحانه وتعالى بالألوهية، معناها إذا نطق بالشهادة وقر بها عند ذلك يلزمه أن يغتسل بما ذكر، معناها يجب عليه المسلم الذي دخل الإسلام، الكافر الذي دخل الإسلام من جديد، يجب عليه الغسل بسبب ما ذكر، معناها يجب عليه الغسل بما ذكر، معناها بسبب ما ذكر من الموجبات الأربع اللي هو خروج المني وكذلك أيضا المغيب والحيض والنفاس، معناها إذا حصل له شيء من ذلك في السابق أنه يلزمه أن يغتسل من جديد. معنى هذا هو معنى قولهم غسل كافر بعد الشهادة بما ذكر، معنى بسبب ما ذكر من هذه من موجبات الغسل، لأنه هو طبعا يتعاطى هذه الموجبات سابقا ويلزم، ولذلك قد هو اسمه بالتأكيد أنه لا ينبغي أن يصلي ولا ينبغي أن يفعل كثير من العبادات إلا بعد أن يغتسل ما ذكر. ومعنى ذلك أنه إذا كان الإنسان مراهق أو صغير لم يلزمه شيء من هذه المسائل فإنه لا يطالب بالغسل. ثم قال رحمه الله تعالى وصح قبلها وقد أجمع على الإسلام، معناها وصح غسله قبلها، معناها قبل النطق بالشهادة يصح، إذا اغتسل يصح غسله، والحال أنه قد أجمع معناها عزم على الإسلام، معناها عنه الإنسان إذا عزم على الإسلام، الكافر إذا عزم على الإسلام كان نيته النطق بالشهادة يمكن أن يغتسل عند هذه العزيمة، ثم بعد ذلك بعد أن يغتسل ينطق بالشهادة فذلك لا مانع منه. معناها والحال أنه قد أجمع معناها عزم على الإسلام، إذا عزم على الإسلام يمكن أن يغتسل. للإسلام معناها لا يقبل منه شيء من أمور الإسلام، لأمور الإسلام، معناها إذا مات قبل أن ينطق بالشهادة فلا يعطى له شيء من أحكام الإسلام، لا يعطى له ميراث ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه إذا مات قبل أن ينطق بالشهادتين. ثم قال رحمه الله تعالى إلا لعجز، إلا إذا كان عدم نطقه للشهادتين بسبب العجز، عجز عن النطق، كيف الإنسان أخرس لا يستطيع أن يتكلم، فهناك إذا فهمنا منه أنه يرضى بالإسلام وأنه ليس له مشكلة مع الإسلام فيمكن أن نعطيه حكم الإسلام إذا مات قبل أن ينطق بالشهادتين. ثم قال رحمه الله تعالى وإن شك أمني أو مذي اغتسل وأعاد من آخر نومة كتحققه. قال إن الإنسان إذا وجد في بلله شيء، معناها وجد في بلله في ثوبه بلل وشك في هذا البلل، هذا الأثر الذي وجده في ثوبه أهو مذي فيلزم منه غسل الذكر فقط أو هو مني فيجب منه الغسل، ماذا الذي يفعل الإنسان؟ اغتسل وجوبا للاحتياط، باب الاحتياط، كما أن الإنسان إذا تيقن منه يغتسل، اغتسل وأعاد من آخر نومة، معناها وأعاد صلاته من آخر نومة نامها في هذا الثوب، آخر نومة نامها في الثوب، إذا صلى بعدها بعض الصلوات فإنه يعيد هذه الصلوات كلها كتحققه، معناها تحقق أنه مني كتحقق، كما أن الإنسان إذا تحقق وجد منيا في ثوبه وتيقن من ذلك يلزمه الغسل، فكذلك أيضا إذا شك أمني أو مذي فإنه يلزمه أيضا يجعله منيا من باب الاحتياط ويغتسل. أما إذا كان هناك احتمال ثالث شك أمني أو مذي أو ماء والله ودي والله نخامة، إذا كان هناك احتمال ثالث فإنه لا يلزمه الغسل. ثم قال رحمه الله تعالى أعاد اغتسل وأعاد من آخر نومة نامها في هذا الثوب، معناه يعتبر أن هذا أنها مني وأنه خرج منه في آخر نومة نامها في هذا الثوب. ثم قال رحمه الله تعالى وواجبه نية وموالاته، قال أنه من واجباته الوضوء، الواجبات الغسل من واجباته نية، أنا يلزم الإنسان قبل أن يدخل غسل الجنابة يجب عليهم أن يحضر النية، أنا يعتبر أن هذا الغسل أنه غسل الجنابة نية وموالاة. الموالاة أيضا فعل الطهارة في زمن متصل من غير تفريق فاحش، هذا أيضا يلزمه ذلك. كالوضوء معناها كما تجب النية والموالاة في الوضوء، كذلك أيضا تجب النية والموالاة في الاغتسال، معناها عنه واجبه نية وموالاة، نية واجبه نية وموالاة، معناها كالوضوء، معناها مثل الوضوء، يجب عليه كما يجب ذلك عليه أيضا في الوضوء. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن نوت الحيضة والجنابة أو أحدهما ناسية للآخر، أو نوى الجنابة والجمعة أو نيابة عن الجمعة حصل. قال أن النيات أنها تتقارض فيما بينها، معناها وإن نوت امرأة جنب وهي في نفس الوقت حائض ولا نفاس، معناها نوت الحيضة ولا نوت النفاس والجنابة معا، مثلا هي عليها الحيض ومع ذلك أتاها الحيض أصلا، يلزمها أن تغتسل من الحيض ومع ذلك الحيض أصلا أتاها مع الجنابة ونوت غسل الجنابة وغسل أيضا الحيض والنفاس، هذا معا هذا حصل يحصل سيحصلان تكفيهما نية واحدة. أو نوت أحدهما ناسية للآخر أو ذاكرة له، ناسية نوت مثلا الحيض فقط ولا نوت الجنابة فقط، هذا سواء كانت ناسية للثاني أو ذاكرة له ولم تخرجه، أو ذاكرة للآخر هذا هنا ولم تخرجه، هذا أيضا حصل. أو نوى الجنابة والجمعة، معناها المغتسل يوم الجمعة نوى أنه أن غسله هذا أنه يريده للجنابة والجمعة، والله يريده للجنابة والعيد، هذا أيضا حصل. أو نوى الجنابة أو نيابة، أو نوى الجنابة نيابة عن الجمعة أيضا، هذا أيضا ما اللي حصل، أي حصل غسل ويترتب عليه يحصل الغسل ويترتب عليه أيضا على ذلك الغسل الثواب، يعني يحصل على أجر الغسل للجمعة. ثم قال رحمه الله تعالى: حصل. وإن نسي الجنابة، معناها رقاش إذا نوى غسل الجمعة ونسي الجنابة، نسي أنه عليه جنابة ونوى غسل الجمعة فقط، نسي الجنابة، هذا أيضا هذا انتفيا، معناها لا يحصل منهما واحد، لا يحصل منهما واحد تلقائيا، انتفيا، هذا هو معنى قوله نسي الجنابة. أو قصد نيابة عنها، أو قصد والله هو لم ينسى، أو نوى الجمعة ولم ينسى الجنابة لكنه قصد نيابة عنها، معناها قصد بالغسل للجمعة نيابة عن الجماعة، هذا أيضا انتفى، معناها ينتفي انتفي الاثنين معا، معناها لا يحصل له، لا تحصل له الجمعة ولا يحصل له أيضا غسل الجنابة، فالجميع لا يحصل منه شيء، لأن الجنابة واجبة وغسل الجمعة السنة، فلا يمكن أن يغني هذا عن هذا، انتفي. ثم قال رحمه الله تعالى: وتخليل شعره، معناها الواجب الرابع من هذه الواجبات، يجب على الإنسان المغتسل للجمعة المغتسل للجنابة يلزمه تخليل شعره، معناها تخليل شعره، معناها يلزمه أن يخلل شعره، تخليل الشعر، يا فاطمة فاطمة خليلي شعرك وأنقي بشرتك فإن كل شعرة تحتها جنابة. وضغط مظفورهم، معناها قال أنه يلزمه ضغط مظفورهم، ضغط المظفور، مظفور اللي هو ضمه وعركه والاعتماد عليه، إذا كان الشعر مظفور يلزم الإنسان أن يضمه وأن يعركه وأن يعتمد عليه حتى يتأكد من وصول الماء له، هذا هو ضغط مظفورهم. لا نقضه، معناها لا يلزم على المغتسل للجنابة أن ينقض ظفره ما لم يشتد ويقوى جدا ويمنع من إيصال الماء لأعماقهم، لا نقضه. ودلك، قال أنهم ما يجب على الإنسان الدلك، إمرار اليد على العضو مع صب الماء وبعده بيسير، قال أنه من واجبات الغسل. ولو بعد الماء، معناها ولو بعد صب الماء وانفصاله عن الجسد، يمكن الإنسان أن يصب الماء ثم بعد ذلك يدلك بجسده ويدلك، ولو بعد الماء أو بخرقة أو استنابة، معناها ولو بعد الماء أو كان هذا الدلك بخرقة، بخرقة معناها بثوب، أو استنابة معناها الخرقة مثلا يمسك الإنسان طرفها بيده اليمنى والطرف الآخر يمسكه باليسرى ويدرك بها مثلا ظهره، والله يدرك بها بقية المواضع التي لا يصلها الإنسان بيديه، والله استنابة أيضا يستنيب الإنسان زوجته وتدرك له ظهره، هذا أيضا لا مانع منه عندك أنه استنابة، أو استنابة وإن تعذر سقط. قال وإن تعذر، إن تعذر الدلك أنا ما استطاع الإنسان أن يدلك، سقط واكتفى بالنية مع صب الماء، معناه يكتفي بتعميم الماء على جميع جسده ولذلك يسقط عنه ذلك ولا يلزمه ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى وإن تعذر سقط، وسننه غسل يديه أولا، معناها من سنن الوضوء الغسل غسل يديه أولا، معناها غسل يديه ثلاثا إلى كوعه أولا، معناها أولا قبل إدخالهما في الإناء، وصماخ أذنيه، معناها وسن له أيضا مسح صماخ أذنيه، يمسح الإنسان وسط الأذنين، معناها صماخ الأذنين حتى يصل إلى حتى يصلهما بالماء. ثم ومسح صماخ أذنيه ومضمضة سنة أيضا في الغسل، والاستنشاق واستنذار وندب بدء بأزالة إزالة الأذى. قال أنه يندب للإنسان البدء بإزالة الأذى، يبدأ الإنسان بإزالة ما فيه من الأذى، معناه يغسل الإنسان القبل وما حوله ويغسل الدبر أيضا وما حوله، هذا أيضا ندب بدء بإزالة الأذى، معناها بدء معناها قبل غسل اليدين أولا، قبل أن يغسل يديه لكوعيه يبدأ بإزالة الأذى، معناها النجاسات إن كانت في جسده نجاسة سواء كانت في الفرش أو في غيره بدأ بإزالة الأذى. ثم أعضاء وضوئه، ثم يندب له أيضا البداءة بأعضاء وضوئه كاملة، معناه يتوضأ وضوءه للصلاة ذاك ولذلك كاملة أعضاء وضوئه، معناها عنه لا يؤخر رجليه، معناه يغسل رجليه مع وضوئه، هذا هو ثم أعضاء وضوئه كاملة. مرة معناها كل عضو يغسله الإنسان مرة واحدة، كأنه لا يلزمه أن يغسل مثلا كما يغسلها في 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 الوضوء، معنى لا يغسلها مرة واحدة. وأعلاه يندب أيضا البداءة به بالأعلى قبل البداءة بالأسفل، وميامنه كذلك أيضا البداءة بالميامن، معناها يبدأ الإنسان بشقه الأيمن ثم بعد ذلك يأتي لشقه الأيسر، هذا وميامنه هو معناه وميامنه. النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وتثليث رأسه معناها يغسل الرأس ثلاث، يغرف عليه ثلاث غرفات، معناها يغرف الغرفة الأولى ويدركه ثم يغرف الغرفة الثانية ويدركه، وهكذا يفعل ذلك في كل مرة. ثم قال رحمه الله تعالى وتثليث رأسه، وقلة الماء بلا حد، يندب أيضا قلة الماء بلا حد، معناها أن يقلل الإنسان الماء وأن يكون ذلك القلة، أن تكون هذه القلة بدون حد، معناها ليس هناك حد خلافا لمن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بمدين واغتسل بصاع وعلى ذلك لا ينبغي للإنسان أن يزيد على ذلك، ذاك غير صحيح، مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بمدين وأقل، وكذلك أيضا اغتسل بصاع فأقل وأكثر. قلة الماء بلا حد كغسل فرج جنوب لعوده لجماع، كما يندب غسل فرش الجنوب إذا أراد أن يعود إلى الجماع، الإنسان إذا انتهى من الجماع وأراد أن يعود له مرة ثانية يندب له أن يغسل ذكره كغسل فرج جنوب لعوده لجماع، ووضوئه لنوم، ووضوئه لنوم معناها لعوده لجماع، معناه إذا أراد أن يجامع مرة ثانية يندب له أن يغسل فرجه. ثم قال رحمه الله تعالى غسل فرج جنوب لعوده لجماع، ووضوئه لنوم معناها يندب للإنسان إذا أراد وهو جنوب إذا أراد أن يتيمم إذا أراد أن ينام يندب له أن يتوضأ معناها لأجل نوم لا تيمم معناها لا يندب له تيمم عند عدم الماء، معناها إذا أراد الإنسان أن ينام وليس عنده ماء لا يندب له أن يتيمم. ولم يبطل إلا بجماع، قال أن الوضوء الذي يفعله الإنسان عند عند النوم وهو جنوب، قال أنه لا يبطل إلا بالجماع، معناه لا تنقضه نواقض الغسل، نواقض الوضوء لا تنقضه، لا ينقضه إلا الجماع فقط، ولم يبطل إلا الجماع. وتمنع الجنابة موانع الأصغر، قال أن الجنابة تمنع الإنسان موانع الأصغر، معناها ما يمنعه الحدث الأصغر من المسائل التي تقدمت، ومنع صحة الصلاة والصوم وجوبهما وطلاقا وبدأت، معنى هذه الأشياء اللي هي، قال أنها تمنعها الجنابة. وتمنع الجنابة موانع الأصغر، وتمنع القراءة، معنى المراد بها قراءة القرآن، تزيد الجنابة بمنعها على ما تقدم، قراءة القرآن، قراءة القرآن ممنوعة على الجنوب إلا كآية، إلا إذا كانت قدر الآية لتعوذ والله نحوه أيضا ذاك فذلك يجوز لا مانع منهم، لا كآية لتعوذ نحوه. ودخول مسجد، تمنع الجنابة أيضا دخول المسجد، دخول المسجد، المسجد لا يجوز للإنسان الجنوب أن يدخله نهائيا، ولو مجتازا، معناها ولو مجتازا معناها مارا، مارا اللسان لا يجوز حتى أن يمر بالمسجد، لا يجوز حتى أن يمر بالمسجد ذلك وهو جنوب، فينبغي أن يتجنب المسجد. ولو مجتازا ككافر، ككافر وإن أذن مسلم، معناه ككافر فإنه يمنع من الدخول في المسجد، لأنه الكافر يكون جنوبا ولذلك يمنع من الدخول للمسجد. وإن أذن مسلم، معناها وإن أذن له مسلم في الدخول فإنه يمنع من دخول المسجد، فلا يجوز له أن يدخل المسجد بل يمنع من دخول المسجد. ثم قال رحمه الله تعالى وللمني تدفق، وللمني علامات، ومن أهم هذه العلامات تدفق عند خروجه، معناها عند خروجه يخرج من ماء دافق كما ذكر الله سبحانه وتعالى. ورائحة طلع، من علاماته أنه في رائحة الطلع، نوع من أنواع التمر، أنه تشم منه رائحة الطلع. ولا رائحة العجين، رائحة العجين الدقيق المبلول، هذا أيضا ملي تشم في رائحته كأنه يميز بها المني، رائحة طلع أو عجين. ويجزئ عن الوضوء، قال أنه أن الغسل، أنه غسل الجنابة أنه يجزئ عن الوضوء، إذا اغتسل الإنسان للجنابة فلا يحتاج لأن يتوضأ بعد ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال وأي وضوء عام من الغسل، فلذلك لا يحتاج المغتسل من الجنابة، لا يحتاج للوضوء عن الوضوء. وإن تبين عدم جنابته، قال أنه يجزئ عن الوضوء وإن تبين بعد غسله، بعد أن اغتسل تبين أنه غير جنوب، فإنه يجزي عن الوضوء ويصلي به، يصلي به. وغسل الوضوء عن غسل محله، معناها ويجزئ غسل الوضوء بنية الحدث الأصغر عن محله بنية الحدث الأكبر، فإن الإنسان إذا توضأ في بداية غسل الجنابة فيكفيه ذلك، لا يحتاج إلى إعادة مواضع الوضوء بل يغسل ما وراء ذلك. وغسل الوضوء عن غسل محله ولو ناسيا لجنابته، ولو أن الإنسان غسل محل الوضوء، توضأ وضوءه وناسيا أنه عليه الجنابة، ثم بعد ذلك بعد أن أكمل وضوءه تذكر أن عليه الجنابة، فإنه يكمل ولا يحتاج إلى إعادة غسل مواضع الوضوء. كلمعة منها، كلمعة منها، معناها كلمعة من الجنابة، فإنه يمكن، فإنها يمكن أن تنغسل بنية الحدث الأصغر كلمعة منها، معناها لمعة من الجنابة، لمعة من الجنابة إذا ترك الإنسان، تركها الإنسان يمكن، وانغسلت بنية الحدث الأصغر يجزيها ذلك. وإن عن جبيرة، معناها وإن كانت ناشئة عن جبيرة، ناشئة عن جبيرة، مثلا الإنسان أصلا كان يغتسل وكانت هناك جبيرة على رجله مثلا، ما كان يغسله في الجنابة مثلا، إذا لزال عنه هذه الجبيرة وغسل موضعها بنية الحدث الأصغر فإنه يجزيه ذلك، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.